ثم إذا تعرق وسال وانتقل حتى صار له أثر على الثوب، عند ذلك نقول هذا الثوب متنجس بسبب العرق الذي سال من مكانه، يعني ما دام في معدنه وفي مكانه ولو تعرق فإنه لا يؤثر. أما إذا انتقل إلى الثوب عند ذلك، أو انتقل إلى صفحته مثلا عند ذلك، تجاوز المكان صار يحتاج إلى الماء. هذا بالنسبة إلى نفسه. إذن هذا حامل نجاسة في الواقع أم لا؟ حامل نجاسة. ماذا نسمي هذه النجاسة؟ نسميها معفو عنها. أثر الباقي من النجاسة على حلقة الدبر بعد التنظيف بالأحجار ثلاثا حتى النقاء لابد من أثر، هذا معفو عنه. هذا المعفو عنه الآن لو جاء إنسان آخر معفو عنه، يعني استجمر وبعد ذلك وجد إنسانا يصلي فقفز عليه، الآن هذا الذي قفز عليه معفو عنه، معفو عنه بالنسبة لنفسه وذلك بالنسبة إلى نفسه، فحمله الثاني. السؤال الآن في الحمل، يعني سنجعل مسألة أوضح من ذلك. أنت واحد ينط على واحد بالصلاة قد يقول هذا ما بيصير. نعطيكم مثال بسيط. كان الناس سابقا وإلى وقت قريب يعني يحملون الناس في الطواف، والطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. طيب عندما يكون الإنسان يريد أن جعل إنسانا على كتفه وبعد ذلك طاف، لو كان هذا الإنسان الذي على كتفه مستجمرا، هل يصح طواف الأسفال؟ طبعا لا يصح الطواف عن اثنين، الحامل والمحمول، إما عن الحامل وإما عن المحمول. لكن في فترة لنفترض أنه تركه على كتفه وأراد بذلك أن يطوف، فهذا الطواف الذي يطوف فيه إذا كان عن نفسه معنى ذلك حامل إنسان غير معفو عنه بالنسبة لنفسه، أما بالنسبة للمحمول معفو عنه. هل تصح طواف؟ هل يصح طوافه؟ لا يصح. لو كان ذلك في الصلاة هل تصح صلاته؟ جدلا لا تصح صلاة، ويعفى عن محل استجماره ولو حمل مستجمرا. لنفترض أن ولده الآن تغوط ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ جعل له محل استجمار بالحجارة وخاف على ولده فحمله وصلى به. اليوم في حمالات بيحملوا رجال بيحملوا النساء، وخاصة ترى ذلك في مكة والطواف في المدينة يخشى على الولد الصغير، صار في حمالات سواء كانت في الظهر أو من جهة الصدر أو تكون متصلة، بتلاقي المرأة متزنرة بزنار وبعد ذلك متصل بهذا الولد. هذا الولد لو كان فيه نجاسة متصل فيه نجاسة صار حكم الصلاة أيضا نفس الشيء بالنسبة لهذا الأمر، ويعفى عن محل استجماره ولو حمل مستجمرا بطلت في الأصح. وطين الشوارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا، ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن. نعود إلى مسألة طين الشوارع ومسألة عموم البلوى في ذلك. طين الشوارع كان الناس سابقا ينتقلون على الدواب، وهذا الانتقال على الدواب والحمل على الدواب إلى الآن في القرى، يعني هذا في كثير من البلاد الدواب قائمة إلى يومنا هذا، حتى في بلادنا في طنابر في تبيع خضرة إلى غير ذلك. هذه الدواب تبول في الطريق وتتغوط في الطريق، فإذا نزل الأمطار ويختلط بولها وغائطها مع التراب الموجود في الأرض ثم تنزل الأمطار. لكن هذه الأمطار هنالك فرقة بين نزلة الأمطار وجبنا تبع أمانة العاصمة وشطف الشارع، في فرق كبير بين هذه وهذه، لأن شطف الشارع ممكن الاحتراز عنه إلى مكان آخر أثناء الشطف ببعد الواحدة، أما المطر هذا مطر عام لا يستطيع. أين يذهب الإنسان يريد أن ينتقل إلى عمله، يريد أن ينتقل إلى المسجد؟ نزلت الأمطار، وبعد أن نزلت الأمطار تحول هذا الطين للشوارع إلى هذا التراب إلى طين. طيب تراب وبول حيوانات وغائط حيوانات إلى غير ذلك وروث اختلط كله ببعضه البعض ثم صار ما يسمى طينا. فإذا رأينا إنسان يدخل إلى المسجد ونظرنا إلى خلفه بسبب الحذاء، بسبب دراجة، بسبب شيء، وجدنا عليه طين في موضع ثيابه، ما حكم هذا الطين؟ لو تحققنا 100% لا نستطيع أن نقول إن هذا الطين طاهر، قطعا هذا الطين متيقن أن هنالك نجاسة دخلت معه. ننظر إلى الطين، فإذا كان يسمى طينا في نظرنا فهذا معفى عنه، أما لو كان هذا الطين يحمل هو في طين، طيب هذه بقعة من الطين فيها بعرة لمثلا ماعز، هذا حامل نجاسة قطعا، لو كان حاملها بدون الطين ليس معفوا عنها، من باب أولى لو كانت مع الطين، عند ذلك نقول أنت حامل نجاسة عليك أن تتنحى عن الدخول إلى المسجد ولا تصلي في هذا الثوب. أما لو اختلط تماما فما يظهر لنا أثر نجاسة إنما هو طين فقط، نقول يعفى عن طين الشوارع، لكن في الأماكن التي يمكن أن يتلوث الإنسان فيها، يعني لا يأتي إلى الطين ويتضمخ به، هذا لا يجوز. أما هنالك بعض الأشياء تمر عليه في الطريق، تطريش سيارة معينة بدولاب مسكليت، معروف أين موضع التقاذف، أما أن تكون على عمامته مثلا أو على كتفه، عادة لا يوجد هذا الطين لا في الصدر ولا في الكتف، وإنما يكون في الأماكن التي تكون من الخلف غالبا. فلو رأيت إنسانا في المسجد ولو امتلأ مثلا بنطاله لكثرة تردده في السوق صار بنطاله مليء بالطين من الخلف، فهل يؤثر ذلك في صلاته؟ لا، معفو عنه هذا. وطين الشوارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر، يعني هذا يتعسر كثيرا الاحتراز منه غالبا. طبعا قال الشيخ ويختلف بالوقت، في بلادنا من النادر جدا أن تنزل الأمطار في الصيف، نادر جدا، حتى لو نزلت تنزل في أواخر الصيف ليس في أوائل الصيف. طيب هذا يختلف بالوقت، فما يعفى عنه شتاء لا يعفى عنه صيفا، طبعا هذا في بلادنا. لو كانت هنالك بلاد تنزل فيها أمطار في الصيف، أمطار موسمية مثل اليمن مثلا كثيرة الأمطار في الصيف، فهذا نفس الحكم صيفا وشتاء. نحن نتكلم عن كل بلدة على حدة، في بلادنا بلاد الشام لا تنزل الأمطار في الصيف، لذلك هذا الحكم للشتاء لا للصيف. نعم، كذلك موضعه من الثوب، كما قلت العمامة تختلف عن أسفل البنطال، واحد من طربوشه لا آخر بنطاله، في فرق، إذا كان في موضع التقاذف فهذا معفو عنه. وموضعه ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن أيضا، فالعفو عندما يكون في الذيل وفي الرجل هذا من الممكن، أما في الرأس يعني في اليد هذا بعيد جدا عن الإصابة. نعم. قال بعد ذلك ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن وعن قليل دم البراغيث. دم البراغيث يعني هنالك بعض الحشرات التي تمتص دم الإنسان، سموها عندنا سويتك، بسموها موسى، بسموها قمل، بسموه يعني ما شئت من هذه الحيوانات الطيارة التي تنتقل من الإنسان إلى إنسان آخر، والإنسان دائما لو أصابته فصار في حكة، حتى لو كان في صلاته بالطرق أحيانا يحك، ويدل ذلك على موت بعضها وبعد ذلك انتشار الدم الموجود فيها على الجسم. هذا الدم الواقع بالنسبة للبراغيث ليس دما حقيقيا، سمينا الحيوانات في أول باب الطهارة ما لا دم له سائل. ما لا دم له سائل ما معنى ذلك؟ أننا لو أخذنا مثلا نحلنا وبعد ذلك قطعنا أرجلها هل ينزل دم؟ كذلك الزنبور، كذلك الزلطة، كذلك الذبابة، كذلك الخنفساء، كذلك الصرصور، هذه كله هذه لو وقعت في الماء لا تنجسه، لو وقعت لوحدها في الماء لا تنجسه ما لم يكن بطرح شيء فيه، جمعنا الذباب ألقيناه في الماء إذا كان دون القلتين فسد هذا الماء، نحن ألقينا، أما إذا ألقي لوحده فهذا لا يضر أبدا. طيب هذا الدم إذا كان على جسم الإنسان ما في إنسان يخلو، خاصة في يعني بعض الأوقات أو في بعض الأحوال في بعض السنين بالنسبة للشباب، ترى أحيانا بعض الظهور ممتلئة ببعض يعني الأشياء من الحبوب التي تخرج بعض الدماء، أو أحيانا بعض الفصول، الإنسان الذي يعيش أمام مستنقعات مثلا تكثر هذه الحشرات تلدعه، فدائما طيلة الليل ترى يضرب هنا ويضرب هنا، فماذا يفعل في النتيجة؟ هل يحتاج إلى أن يقوم فيغتسل في كل يوم؟ لا، يعفى، لم نقل إنه طاهر لكن معفو عنه وعن قليل دم البراغيث. أما لو صار دم البراغيث بحيث أنه نقول هل هذا الثوب أبيض أم أحمر، صار أحمر، لا صار ممتلئ، في هذه الحالة صار كثيرا، فإذا قالوا له هذا شيء كثير على الثوب فعليه أن يغير ثوبه أو أن يطهر هذا الثوب. طبعا بيختلف أخواننا، مثلا كانوا يعني ربما يقضون، آباءنا وأجدادنا كانوا يقضون ربما سهرهم على تفلية البق والقمل وكذا من يعني رؤوس الأبناء ومن الثياب. اليوم صار هذا الأمر يعني نادر جدا، وهذا يختلف من وقت إلى وقت آخر. نعم. كذلك ونيم الذباب، الذباب إذا وقع على شيء فإنه يحدث نقاط، حتى كانت سابقا يعني المحاسبين العدو الأكبر لهم الذباب، في ونيم الذباب أحيانا يحدث له نقطة صفر، هذا الصفر بغير الحسابات كلها، الألف بتصير 10,000، يعني مشكلة. فإذا حدث بعض صفحات مفتوحة ثم دخل ونيم الذباب، فأحيانا ما يقع الذباب في رجله يعادل نقطة مكتوبة في مسألة الحساب في خط عادي مثلا. هذا الونيم الذباب عادة ينتقل، هن بيسموه يعني الحقيقة مثل سيارات الإسعاف، يعني بيبين أنه هنالك شيء، هنالك نجاسة، هنالك وساخة، هنالك شيء. إذا وجد الذباب ما دل على وجود شيء، يعني هذا الشيء الموجود عليه. فإذا وضع على خاصة الثياب البيضاء، فإذا وضع عليها ثوب مثلا أو مكان، فهذا يشق الاحتراز عنه، أن نستطيع ولا نحط إعلان ممنوع دخول الذباب إلى هذا المكان، هذا لا يمكن. لذلك ما دام أنه لا يمكن وعمت به البلوى، عمت، شوف انظر إلى مسألة طين الشوارع، المطر، القمل، الذباب، كل ذلك هذا عمت به البلوى. لا يقال، أنا فقط من أجل التقرير، لا يقال والله عمت البلوى باستعمال مثلا الكحول، لا، ليس عموم بلوى، عموم البلوى هو الذي لا تستطيع أن ترده، والله مو صارت الموضة في لبس شغلة أو وضع عطر من نوع فلاني أو كذا، لا، هذا ليس عموم بلوى، هذا نحن نأخذ ذلك الأمر بأيدينا ونضعه على أجسامنا. أما الذي لا نستطيع أن نتحرز عنه هو الذي يأتي رغما عنا، أعطيني واحد يستطيع أن يخرج من البيت يأتي إلى المسجد في الشتاء وبعد ذلك يقول لا يوجد علي نقطة طين، أو صحيح هذا الكلام؟ لا يستطيع. إن استطاع مثلا أن يتحرز من الأرض فربما لا يستطيع أن يتحرز من المطر الذي انحل معه الطين من السماء، يعني هذا غير ممكن. والأصح لا يعفى عن كثيره، يعني كما قلنا بالنسبة للدم صار كثيرا، بالنسبة للونيم صار كثيرا، عند ذلك يعني هذا شيء نادر، أن يكون الشيء الذي على الثوب أكثر من الطائر هذا شيء نادر. ولا قليل انتشر بعرق، وتعرف الكثرة بالعادة. أن كيف تفرقون بين القليل والكثير؟ واحد بيقول له طيب ثيابك ملوثة بالدم، أوف منين هالدم هذا الكثير على يعني الناس مباشرة، الكثير ما يطلق الناس عنه كثير، والقليل ما يطلق الناس عنه بأنه قليل. قلت الأصح عند المحققين العفو مطلقا، يعني عن مسألة الدم، لأن مسألة الكثرة نادرة جدا، والله أعلم. ودم البثرات كالبراغيث، البثرات يعني كما قلنا الحبوب المعروفة، يعني تخرج بعض الأشياء في الظهر، في الجسم، في الوجه، يعني هذا اللي سن معين، خاصة الشباب قبل الزواج أحيانا يكثر ذلك الأمر في ظهورهم، في وجوههم، يعني وهذا يكثر، أو عن مرض معين يخرج ذلك. وقيل إن عصره فلا، يعني جاء إنسان إلى بثرات في جسمه، عصرها وبعد ذلك مسحها بثوبه، عصرها ومسحها في ثوب. عند ذلك ماذا حدث؟ هو نقل النجاسة إلى هذا الثوب. أما لو فعل ذلك بخرقة خارجة عنه، يعني ربما بعض الناس يتقزز من ذلك، لكن الواقع هذا واقع، يعني كل واحد منا، يعني كل واحد ربما لو رأى إنسان يضع يده في أنفه يتقرف منه، لكن كل واحد يضع يده في أنفه، كل واحد يستنجي، كل واحد يعصر بثراته من نفسه، يعني يفعل ذلك لغيره ربما، يعني لا يريد أن ينظر إلى ذلك، وهذا حكم الله سبحانه وتعالى. والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة قيل كالبثرات. الدماميل أكثر صارت من البثرات. القروح يعني وهي التي تخرج غالبا من الحروق، نعم، وأثر للجراحات يعني، وهو كالماء الذي يخرج من الجسم. موضع الفصد يعني الموضع الذي نخرج فيه الدم، مثل الإنسان الآن سحب إبرة الدم إلى غير ذلك، تبرع بالدم، مسألة الحجامة مكان شطب الحجامة، كل ذلك كالبثرة. والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالاستحاضة، وإلا فكدم الأجنبي فلا يعفى، وقيل يعفى عن قليل. يعني إذا كان هذا بالنسبة لإنسان اتصل بالنجاسة تماما، يعني في هذه الحالة ولا يستطيع أن ينفك عنها مباشرة، واحدة لمحروق الجسم وكله قروح، ماذا يفعل؟ نقول له أنت لا تصح؟ لا، هذا بالنسبة إليه كالمرأة المستحاضة، ينزل دمها تغسل وتصلي. نعم. وإلا كان كالدم الأجنبي، إن كان كثيرا هذا لا يعفى، بالنسبة للأجنبي يعني لا يعفى عن كثيره ويعفى عن قليله. قلت الأصح أنها يعني هذه القروح والدمامل وكذا أنها كدم البثرات، أنها كالبثرات. والأظهر العفو عن القليل، والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي، يعني هلا في دم أجنبي يخرج إلى لحام بصيبه دم من الدب تبعه، دكتور أسنان بصيبه دم من المريض الذي أمامه، الجراح بصيبه المطهر من الولد اللي عم يطهر، إلى غير ذلك. كل هؤلاء ربما يصيبهم دم، إن كان قليلا هذا مبتلى فمعفو عنه والله أعلم. والقيح والصديد كالدم، يعني هذا القيح وهو الدم الذي صار بسموه الناس بالعامية العمل، يعني هذا الذي تحول تحت الجلد إلى لون أبيض، نعم ثخين عند ذلك. والصديد هو ما ينزل يعني من الإنسان المجروح، نقاط أحيانا تنزل منه كالدم. وكذا ماء القروح، ماء القروح أحيانا تحت الجلود عند الحرق يصبح ماء نتن الرائحة، حكمه كذلك مثل الدم. والمتنفط الذي له ريح، وكذا في وكذا بلا ريح. فإذا كان هذا الشيء بدون ريح وكذا بلا ريح في الأظهر، يعني إذا لم يكن له ريح يفرق الأطباء، يفرق ما له رائحة يعتبرونه درجة عالية من الحرق، وما ليس له درجة يعني رائحة درجة متدنية. قلت المذهب طهارته لأنه شيء ما زال في الجسم ولم يخرج منه والله أعلم. ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الأظهر، دخل مثلا إلى بيت الخلاء وهو يخلع ملابسه فوجد أثر غائط في ثوبه، ويعلم أنه قد دخل بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر لم يكن، عندما خلع ثيابه لم يكن، معنى ذلك صلى الفجر، متى خلع مرة ثانية؟ في صلاة العشاء. ماذا يحتمل أنه صلى بهذه النجاسة؟ ظهر وعصر ومغرب وعشاء، نقول له تقضي هذه الأوقات الأربع. وإن علم ثم نسي وجب القضاء على المذهب، يعني علم أنه هنالك نجاسة فقال سأزيلها ثم نسي ودخل في الصلاة، كذلك وجب عليه أن هذه الصلاة لم تنعقد لأنه كان حاملا للنجاسة. بعد ذلك قال الشيخ فصل يريد أن يتكلم عن النطق بعد أن تكلم عن النجاسة، والحمد لله.